Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا، روسيا تؤكد أنها استهدفت بنى تحتية عسكرية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، والرئيس الأوكراني يدعو إلى عدم الاستسلام والدفاع عن كييف، ويعلن أن الحلفاء الغربيين سيرسلون أسلحة ومعدات جديدة بعد اتصال مع الرئيس الفرنسي الذي حذر من أن الحرب ستطول ويجب الاستعداد لها. وروسيا استخدمت وكما كان منتظرا حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد على الفور. وبعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على روسيا ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بريطانيا تعلن بدورها عن عقوبات جديدة. ومن تداعيات الأزمة، مصر التي تستقبل مئات الألاف من السياح الروس والأوكرانيين سنويا وتستورد غالبية احتياجاتها من القمح من البلدين، تدعو إلى تغليب لغة الحوار للتصعيد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن اليوم إذن أن الحلفاء الغربيين سيرسلون أسلحة جديدة ومعدات لأوكرانيا. وقال بعد مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: بدأ يوم جديد على الجبهة الدبلوماسية بحديث مع الرئيس ماكرون، هناك أسلحة ومعدات من شركائنا في طريقها إلينا، التحالف ضد الحرب فاعل. وقبل هذا الإعلان بوقت قصير دعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى عدم الاستسلام والدفاع عن العاصمة كييف، حيث تخوض القوات الأوكرانية مواجهات في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي، فيما أعلنت روسيا أنها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا. سناء المسعود.
هكذا يبدو صباح كييف تحت قصف النيران الروسية. من البحر الأسود أمطرت روسيا عمق الجار الأوكراني بصواريخ كاليبر المجنحة، غارات عنيفة طالت مناطق سومي وبولتافا وماريبول، يوازيها على الأرض زحف روسي نحو كييف في محاولة للالتفاف على العاصمة عبر كل المحاور. في اليوم الثالث من عمر الاجتياح الروسي لأوكرانيا، لا تبدو الأمور نزهة ممتعة لروسيا وقواتها الزاحفة في ظل استماتة الجيش الأوكراني ومقاومة القوات الشعبية التي أجبرت بقوة الأمر الواقع على حمل السلاح.
تسلمنا الأسلحة من مكتب التسجيل العسكري، حصلنا عليها كمتطوعين عسكريين. الوضع فظيع لدرجة أنه لا يوجد وقت لانتظار استدعاء رسمي. أطفالنا تحت حمايتنا، من سيعتني بهم؟
على إقاع الحرب يتواصل نزيف النزوح الجماعي للمدنيين، نزوح داخل الحدود يواجه تحدية المؤونة وشح الوقود وخدمات التدفئة والكهرباء، ونزوح خارج أوكرانيا بتحدية أكبر.
أشعر بالأمان هنا، لكنني لا أستطيع فعلا مساعدة أصدقائي وأقاربي، العديد منهم بخطر ولا يستطيعون المغادرة بسرعة نفسها.
وسط صعوبة لبلورة تقييم دقيق لخسائر الطرفين، تؤكد وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا بصواريخ دقيقة، وجهتها جوا وبرا وبحرا. وعلى الطرف الآخر تتهم وزارة الدفاع الأوكرانية القوات الروسية بالتورط في جريمة حرب أخرى بعد قصفها المتعمد للمستشفيات ورياض الأطفال ودور الأيتام في مدن أوكرانية عدة.
وكما كان متوقعا، استخدمت روسيا ليلة أمس حق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا، يستنكر بأشد العبارات عدوانها على أوكرانيا ويدعوها إلى سحب قواتها على الفور. وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس 15 لصالح النص، بينما امتنعت الدول الثلاث الباقية عن التصويت وهي الصين والهند والإمارات العربية المتحدة. وتم التخفيف من لهجة مشروع القرار قبل ساعات من التصويت، وذلك من أجل ضمان أن تمتنع تلك الدول الثلاث عن التصويت بدلا من أن تصوت ضد النص، حيث تم تحويل كلمة إدانة إلى استنكار، وحذفت أيضا الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. نتابع هذا التقرير الذي أعدته مراسلتنا إكرام بن عائشة.
قبل ساعات من التصويت خففت لهجة مشروع القرار الذي يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي صاغته الولايات المتحدة وألبانيا. ومع ذلك وكما كان متوقعا استخدمت روسيا حق النقد الفيتو. المندوب الروسي للأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا قال إن مشروع القانون مناهض لروسيا وأوكرانيا معا.
لن يتم اعتماد مشروع القانون لأن عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي صوت ضده.
مجلس الأمن فشل في تمرير مشروع القرار الذي يدين عدوان روسيا ويدعم استقلال أوكرانيا بعد استخدام روسيا حق النقد وامتناع الصين والهند والإمارات عن التصويت. المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا ثوماس غرينفيلد قالت خلال كلمتها بمجلس الأمن إن روسيا انتهكت القانون الدولي بهجومها على أوكرانيا، وجددت التأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بكل الطرق الممكنة.
يمكنكم استخدام حق النقد ضد هذا القرار ولكن ليس ضد أصواتنا. لا يمكنكم أن تستخدموا حق النقد ضد الحقيقة أو ضد مبادئنا أو ضد الشعب الأوكراني. لا يمكنكم استخدام حق النقد ضد ميثاق الأمم المتحدة ولن تستخدموا حق النقد ضد المساءلة.
باربرا وودوورد المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة وصفت خلال كلمتها تصريحات روسيا بأن ما تقوم به دفاع عن النفس بالإدعاء السخيف، وأوضحت أن إنقاذ الأجيال المقبلة من الحرب مسؤولية مجلس الأمن.
روسيا منعزلة، لا أحد يدعم اجتياحها لأوكرانيا، وسيذكر التاريخ كيف صوتنا اليوم وما هي الدول التي دافعت عن ميثاق الأمم المتحدة وعن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
يتوقع في الأيام القادمة التصويت على مشروع قرار مشابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لا تمتلك روسيا ولا باقي الدول الأعضاء حق النقد الفيتو. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديع.
قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو الذين اجتمعوا أمس في قمة استثنائية عبر تقنية الفيديو اتفقوا على نشر وحدات من قوة الردع تابعة للحلف على جانبه الشرقي، وذلك لأول مرة في إطار الدفاع الجماعي. وأوضح الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ أن الآلاف من القوات على استعداد للتدخل إذا لزم الأمر ذلك، إلى جانب تعبئة 100 طائرة مقاتلة و20 سفينة في بحر البلطيق والبحر الأبيض المتوسط. ومجلس أوروبا قرر أمس تعليق أي مشاركة للدبلوماسيين والمفوضين الروس في أبرز هيئات هذه المنظمة بمفعول فوري، وهي أول عقوبة تفرضها منظمة دولية على روسيا منذ اجتياحها لأوكرانيا. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على موسكو، من أهمها إدراج الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف على قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات، بما في ذلك تجميد أصولهم وحظر دخول الأراضي الأوروبية على جميع الشخصيات المدرجة على قائمة العقوبات. وبدورها أعلنت الحكومة البريطانية عن تجميد الأصول العائدة للرئيس الروسي ووزير خارجيته. وقالت وزارة الخزانة أنها أضافت اسمي بوتين ولافروف إلى قائمة الكيانات والأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات لدورهم في زعزعة استقرار أوكرانيا وتهديد وحدة أراضيها، فيما أعلن وزير النقل عن منع تحليق الطائرات الروسية الخاصة في الأجواء البريطانية أو الهبوط في مطاراتها في قرار دخل حيز التنفيذ في الحال. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حذر من أن الحرب في أوكرانيا ستطول ويجب الاستعداد لها، أشار إلى أن الحكومة تعد خطة صمود لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة. وقال لدى افتتاح المعرض الدولي للفلاحة في باريس: عادت الحرب إلى أوروبا، هذه الحرب ستطول ولن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة. ومصر التي تستقبل مئات الألاف من السياح الروس والأوكرانيين سنويا، وأعلنت أنها ستضمن بقاء السياح من هذين البلدين على أراضيها إلى حين ضمان عودة آمنة، دعت إلى تغليب لغة الحوار للتصعيد، فيما لا يخفي المسؤولون تخوفهم من التداعيات السلبية للأزمة. فمصر تستورد ما يعادل 90% من احتياجاتها من القمح من هذين البلدين. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا في القاهرة أحمد عطا.
أعين القاهرة ترمق الآن إلى كييف. خارجيتها دعت إلى تغليب لغة الحوار لا التصعيد، ومع استغاثات الطلاب المصريين هناك
عايزين نرجع لأهلينا سلام ومش قادرين نستنى.
شكلت وزارة الهجرة غرفة عمليات طارئة لمتابعة أوضاعهم. أما وزارة السياحة فوجهت منشآتها بتقديم جميع الخدمات للسائحين الأوكرانيين والروس لحين عودتهم لبلادهم.
أنا بس بطمن إحنا إزاي كدولة شغالة على هذا الموضوع.
لا يخفي المسؤولون تخوفهم من التداعيات السلبية للأزمة، فمصر تستورد القمح من البلدين بما يعادل 90% من احتياجاتها، والمخزون يكفي لأربعة أشهر ونصف يقول رئيس الحكومة.
إحنا عندنا احتياطي النهاردة 4.5 شهر، ومعاها هيبدأ موسم القمح المحلي. تقريبا هتبقى احتياطياتنا اللي موجودة في إيدينا هتكفينا لغاية آخر السنة.
أما الرئيس المصري فطرح الحل ليطمئن مواطنيه.
يعني السنة دي زودنا على الأراضي الزراعية ما يقرب 250 ألف فدان للقمح. السنة الجاية بفضل الله سبحانه وتعالى الرقم ده يبقى 1,000,000. بفضل الله سبحانه وتعالى السنة اللي بعديها الرقم ده يمكن يوصل 1.5 مليون أو 2 مليون.
غير أن الأزمة قد تأتي لصالح القاهرة في حال توقفت روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، فإنها مرشحة لتعويضها بعد أن وضعتها الإدارة الأمريكية ضمن بلدان أخرى من منتجي الغاز. أحمد عطا، ميديا، القاهرة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.